بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال الحديث موصولا عن غرس القيم الفاضلة في الصغار، وقد ابتدأنا الحديث في الدرس السابق في هذا الموضوع، وذكرنا أنه لابد حتى تستطيع غرس القيم الفاضلة في الصغار من توفر شرطين أو أمرين. الأول هو توفر البيئة الداعمة لذلك، أي البيئة المحيطة والأرض الخصبة حتى تستطيع غرس القيم الفاضلة ونزع القيم السيئة. والشرط الثاني وهو استخدام التوجيه والتعليم الإنساني، وقد ابتدأنا في الحديث عن الشرط الأول وهو توفير البيئة الداعمة. وأغلب أساليب التربية المنتشرة في المجتمعات إنما هي أحد أربعة. الأول هو الأسلوب الداعم، الأسلوب الداعم، وذكرنا أن هذا هو الأسلوب الوسطي وهو أفضل الأساليب وأفضل الطرق لتقوية القيم الحسنى في الأطفال. والأسلوب الثاني وهو الأسلوب المستبد، والثالث هو الأسلوب المتسامح أو المتساهل، والرابع هو الأسلوب المتجاهل. والأسلوب الداعم سبق الحديث عنه في المرة السابقة، وتوقفنا عند الأسلوب الثاني وهو الأسلوب المستبد. ولا شك أن الأسلوب المستبد هو أكثر الأساليب استخداما في أمتنا العربية والإسلامية، وهذا للأسف الشديد. طبعا هناك طرفان ووسط، أما الطرف الأول فهو الأسلوب المستبد، والطرف الثاني فهو الأسلوب المتسامح أو المتساهل أو الأسلوب المتسيل، والوسط بينهما هو الأسلوب الداعم أو الأسلوب الوسطي. والأسلوب المستبد يعتمد على أن تكون كلمة المربي هي الكلمة العليا، فلا كلام مع كلمة المربي، كما يعتمد على تهميش شخصية الطفل. وهذا الأسلوب أي الأسلوب المستبد له خصائص، فيتميز بأن حرارة العواطف أقل بكثير من الأسلوب الأول، أي تكاد العواطف بين المربي وبين الصغير تكاد تكون منعدمة. ولا شك أن العواطف لها أثر بالغ في قبول الصغير لما يلقيه المربي إليه. وكذلك من صفات هذا الأسلوب أن من يمارسونه يحملون درجة عالية من التوقعات والمعايير للأطفال، ويرسمون قواعد دون اعتبار لاحتياجات الأطفال. يعني تجد المربي المستبد هو الذي يرسم الطريق بأكمله للصغير، فلا مجال للصغير حتى يتحرك يمينا أو شمالا أو يكون له اختيار أو تصرف، وبالتالي يؤثر على شخصيته فينتج منه شخصية ضعيفة لا تستطيع تحديد مسارها ولا اختيارا في واقعها، كما يتوقعون اتباع القواعد دون سؤال أو استفسار. يعني هذا الأسلوب المستبد النشأ المتربي عليه يتعود أنه يسمع ويطيع دون أن يسأل ودون أن يفهم ودون أن يستفسر، عليه أن ينفذ وفقط. ولا شك أن هذا الأسلوب يكاد يكون يلغي شخصية الطفل تماما، وبالتالي لا يستطيع أن يبتكر ولا يستطيع أن يفكر ولا يستطيع أن ينجز ويتقدم. كما أن في هذا الأسلوب لا يسمح بنظرية الأخذ والعطاء في النقاشات مع الأبناء. تجد المربي المستبد سواء كان أبا أو كانت أما لا يسمح بأخذ وعطاء في النقاشات والحوارات مع الأبناء. وبناء على النظر والتتبع فقد توصل العلماء أن صفات الطفل الذي ينشأ في مثل هذه البيئة تتلخص في مجموعة من الصفات السلبية، منها أنه شخص غير سعيد في حياته، لأنه يكاد يكون معدوم الشخصية، لا وجود له أصلا، فكيف يكون سعيدا؟ الأمر الثاني أنه يكون كثير القلق، كثير القلق، لأن نفسيته أو نفسه مضطربة لا تعرف طريقها، فالطريق يرسم له وعليه أن ينقاد ويتبع فحسب، فلا يدري ما الذي ينتظره في المستقبل. كذلك ثقته بنفسه ضعيفة، لأن كذلك شخصيته منعدمة فلا تكون له ثقة في نفسه، ويفتقد إلى المبادرة، ينتظر أن يوجهه أحد في كل الأمور، ما يعرفش هو اللي يبدأ يأخذ خطوة في مشروع أو في عمل أو في إنتاج أو وظيفة أو في قرار في حياته، تعود دائما وتربى أن المربي هو الذي يوجهه وهو الذي يرسم له طريقة، فهو شخص معتمد على الآخرين في شؤونه كلها، مفتقد إلى المهارات الاجتماعية. هذا هو الأسلوب الثاني وهو الأسلوب المستبد. الأسلوب الثالث وهو على العكس من ذلك، الأسلوب المتسامح أو المتساهل، وإن شئت فقل أسلوب التدليل، الذي يدلل فيه المربي من يربيه، فهو أسلوب يكثر استخدامه من الآباء أو المربين الذين يتسمون بالعاطفة الجياشة والخوف الشديد على الأبناء. وهذا الأسلوب أي أسلوب التدليل له صفات كذلك محددة، فهو أسلوب يقدم الحب والدعم بلا حساب، يعني المربي من كثر حبه لمن يربيه، الأب أو الأم من كثر حبه للصغير الذي يربيه، فإنه يريد أن يفعل له كل شيء، هو اللي عاوز يأمله بكل حاجة، ولا يجعل الصغير يقوم بأي خطوة في حياته، ويشفق عليه كثير الشفقة، يشفق عليه كثير الشفقة بما لا يدع له مجالا للتحمل ولا النظر. كذلك هذا الأسلوب يحمل توقعات منخفضة ومعايير سطحية لمستوى سلوكيات الأطفال، ونادرا ما يلجأ إلى العقاب في مواجهة السلوكيات السلبية. طبعا سبق الذكر أن لابد في التربية من أسلوب الثواب والعقاب. هذا الأسلوب، الأسلوب المتسامح أو المتساهل أو المتسيب أو المدلل أو أسلوب التدليل للأبناء، هو أسلوب قل أن يعاقب أو لا يستطيع أن يعاقب ولا يعرف العقاب. تجد بعض الآباء أو بعض المربين لا يستطيع أن يؤدب ولده ولا أن يثقل عليه أو يضربه إن احتاج الأمر إلى ذلك، ولا شك أن هذا خلل ونقص في التربية. كذلك يسمح مستخدم هذا الأسلوب من المربين للأطفال بممارسة الكثير من قراراتهم بغض النظر عن صحتها من خطائها، يعني الولد يريد أن يفعل هذا الفعل افعله ولا حرج، ويريد أن يمتنع عن هذا الأمر امتنع ولا حرج، حتى لو كان الصواب في خلاف ما يريده الصغير، فهو يسمح للصغير بفعل ما يريد ويطلق له العنان تماما، يعني ما فيش ضابط ولا رابط. طبعا واضح أن الأسلوب ده عكس الأسلوب اللي قبله تماما. ولذلك الأطفال الذين يتخرجون من هذه البيئة المدللة يتسمون بصفات سلبية كذلك، منها الأنانية، تجد هذا الصغير أناني يريد أن يأخذ كل شيء لنفسه ولا يرى إلا ذاته. كذلك ضعف الحافز نحو العمل، لماذا سيعمل؟ إيه الدافع اللي حيخليه يعمل في هذه الحياة الدنيا أو يجتهد؟ كل حاجته وكل طلباته مجابة، وفي اللي بيؤملوا بيها، حتى إنه من الأبناء في بعض الأسر من قد بلغ 20 سنة ولا يستطيع أن يأكل بعض الطعام بمفرده إلا بمساعدة أمه. طبعا مهزلة أن يكون إنسان في الثانوية العامة أو في الكلية، في مبدأ الكلية، وأمه بتساعده حتى في بعض الأكل، وليكن على سبيل المثال تنظيف السمك ساعة الأكل، فطبعا شيء مهزلة يبلغ هذا السن ولا يستطيع أن يخدم نفسه في هذه الأمور. كذلك العناد والتمرد، هذا الشخص أحيانا أو كثيرا ما ينتج من هذا الأسلوب شخص متمرد، لا يرى طاعة لأحد، لا يرى طاعة لأحد، لأنه لم يتعود على الطاعة، بل تعود على أن كل أموره وكل طلباته مجابة، هو اللي يقول وغير ينفذ، أما هو فلا يتعود أن يطيع أحد. طبعا في الأسلوب الذي قبله الصغير يكون لا يعرف أن يقود ولا يعرف القيادة، بل لا يعرف فقط إلا أن يقال له افعل فيفعل، وهذا الأسلوب عكسه تمام، مش عاوز حد يقول له حاجة، مش عاوز يطيع حد، عاوز هو الذي ينبغي أن يطاع ولا يستطيع أن يطيع أحد، فهذا يتأبى على الطاعة وهو شخص متمرد. كذلك العدوانية والكبر والغرور، طبعا لا شك أن التدليل الزائد عن الحد يحمل الصغيرة على أن يكون ذا كبر أو ذا غرور وإعجاب بنفسه. الأسلوب الرابع من الأساليب المستخدمة في كثير من الأسر هو الأسلوب المتجاهل، الأسلوب المتجاهل، وهذا الأسلوب يستخدم في الغالب من قبل الآباء والأمهات المشغولين كثيرا، سواء كان الأب مشغول كثير والأم، فينتج تجاهل في التربية. وفي الواقع يعني هناك العديد من الصور التي تكون شاغلة لأولياء الأمور فتجعلهم ينصرفون عن أداء واجبهم ومهمتهم في التربية، فعلى رأس ذلك الانشغال بأمور الدنيا والعمل والسعي لطلب الرزق، لا شك أن هذا الأمر لابد منه، ولكن زيادته عن الحد إلى درجة تضييع واجب أمامه هو المنهي عنه وهو المحذور الذي لا ينبغي الوقوع فيه، بل ينبغي الحذر منه. ومن ذلك انشغال النساء بالعمل، يعني تجد المرأة التي تعمل أو الموظفة كثيرا ما تهمل في بيتها، ده غالب الأحوال. طبعا الأب كده كده في الأصل أنه خارج البيت بيعمل، وإذا اجتمعت معه الأم خلاص مين اللي حيقوم على تربية الأولاد في البيت؟ 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات الوالدان خارج المنزل، وإذا رجعت الأم من الخارج خلاص منهكة متعبة تريد أن تستريح، فبالتالي يضيع جزء كبير جدا من حق الصغار. وكذلك الانشغال بكثرة الزيارات والتفسح في الطرقات والمكالمات في الهاتف ونحو ذلك، بعض الأسر يكون الوالد فيها أو الأم، تكون الأسرة يعني أولياء الأمور في الأسرة يكونون منشغلين تماما بالزيارات، طالعين من الزيارة دي للزيارة دي ومن الفرح ده للفرح ده، فمش فاضين للأولاد أنهم يتبعوهم أو يربوهم. لا شك أن هؤلاء يقدمون حظ أنفسهم على حظ أولادهم ونصيبه. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه الانشغال كذلك بالأمور الدعوية، يعني بعض الإخوة أو بعض الأخوات كذلك يكون انشغالهم بالدعوة إلى الله تعالى حتى يؤثر ذلك على بيوتهم ويؤثر بعد ذلك بالتبعية على أولادهم. ولا شك أنه كما أن للدعوة إلى الله فضل عظيم جدا، ولكن إذا تعارض الأمر بالدعوة مع أمر أوجب منه لا شك أنه يقدم الفاضل على المفضول ويقدم الواجب على المستحب، فلا ينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يقدم الناس في الدعوة وينسى أهله وأولاده. فهذا الأسلوب، الأسلوب المتجاهل، في الأغلب ما يكون من قبل الآباء والأمهات المشغولين. ولا شك أنه كما قال الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه من نصب الحياة وخلفاه وحيدا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، وكأنه يريد أن يلفت النظر إلى أن من اليتم أو أعظم من اليتم درجة إذا كان الوالدان موجودين على قيد الحياة ولكنهما بانشغالهما عن الأولاد فكأنهما في حكم الأموات. خلاص الأب مشغول والأم مشغولة، أصبح الأولاد في حال يرثى لها أشد من حال اليتيم، لأن اليتيم حتى يتمه ليس بيده ولكنه بقضاء الله وقدره. أما هذا فتقصير الوالدين هو السبب في جعله في مكانة مثل مكانة اليتيم. ليس اليتيم من انتهى أبواه من نصب الحياة وخلفاه وحيدا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وهذا الأسلوب يتسم بمجموعة من الصفات، منها أن هذا الأسلوب يقدم مستوى متدني من الدعم العاطفي للأطفال. ما فيش ترابط في الأسرة، ما فيش دعم عاطفي، ما فيش توجيه عاطفي، ما فيش روابط عاطفية. الأب مشغول في حاله والأم مشغولة في حالها والأولاد مع نفسهم، فما فيش ترابط عاطفي. وسبق الحديث أن هذا الترابط العاطفي له أثر بالغ في قبول الأولاد للنصائح. كذلك هذا الأسلوب يحمل توقعات منخفضة ومعايير سطحية لمستوى كفاءة الأطفال في المستقبل، كما أن فيه اهتماما بالأطفال ضعيفا للغاية، يعني اهتمام ضعيف جدا بالأطفال. يركز هذا الأسلوب أكثر على مشاكل الأطفال الشخصية، يعني الأصل في القائمين على هذا الأسلوب من المربين أنهم لا يتدخلون إلا عند حدوث المشكلة. هو طول ما الأمور ماشية في البيت بدون مشاكل أو الأمور لم تصل إلى درجة مشكلة يعلم بها الوالدان، فخلاص الأمور ماشية، سواء كان في مشاكل خفية، كان أسلوب الأولاد بيتدنى، كان في إساءة في حق الأولاد، دي مش مشكلة. أهم حاجة أن هم ما فيش مشكلة أدت إلى لفت نظر الوالدين، كل واحد في حاله. إمتى يلتفتم للأولاد؟ إذا بدأت مشكلة كبيرة تحدث، هنا يلتفت الأب أو الأم، فالتدخل يكون عند المشاكل الشخصية للأطفال. وقد وجد العلماء أن الأطفال الذين ينشؤون في مثل هذه البيئة يتصفون بالصفات الآتية: الأول التأبي على الطاعة كما كان في الأسلوب السابق، كذلك الاحتياج الدائم، لأن هناك افتقار، هناك افتقار، افتقار عاطفي، افتقار للدعم، افتقار للتواصل، فدائما الطفل في حاجة. كذلك ضعف التحكم في النفس وضعف القدرة على مقاومة الإحباط، لأن ما فيش دعم وما فيش حد بيوجههم، في تجاهل من الوالدين، فيؤثر ذلك على الأطفال سلبا بالإحباط، كما أنهم يفتقدون للأهداف طويلة المدى. طبعا بدراسة هذه الأساليب الأربعة يتبين الفرق الشاسع بينها في الأسلوب وفي الصفات وفي النتائج المترتبة، يعني في الثمرة الناتجة في الأولاد نتيجة التربية بكل أسلوب من هذه الأساليب. فالأسلوب الداعم وهو الذي سبق ذكره، وهو الأسلوب الأول الذي يجمع بين الترغيب والترهيب، ويجمع بين المتابعة وإعطاء البراح للتفكير وبناء الشخصية والثقة بالنفس لدى الأطفال، كما أنه يستخدم سياسة الثواب والعقاب في التربية دون إفراط أو تفريط، ويشرك الأبناء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة مما يناسبهم. هذا الأسلوب لا شك أنه هو الأفضل تربويا، ولكن هل معنى هذا الكلام أن المفروض أو المفترض أننا نترك الطفل براحته ونترك له الحبل على الغارب؟ بالتالي لا، ليس هذا هو المطلوب، ولكن هناك بعض الأشياء لا بد أن يترك الطفل فيها لاختياره ورغبته، وهناك بعض الأمور لا بد فيها من طاعة الوالدين، والقرار يكون للوالدين فقط. لماذا؟ لأنه بالطبع الوالدان هما المسؤولان عن تربية الأولاد، وتوجيههما ودفع الضر عنهما. ولا شك أن الصغير لا يعرف كل مصلحته، يعني العيل الصغير ده ما يعرفش مصلحته أصلا، في أمور هو بيكتسبها من واقعه ومن حياته ومن البيئة المحيطة به، وهناك أمور كثيرة لا يستطيع أن يعلم الخير فيها من الشر ولا يدرك المصلحة من عدمها. ولذلك لا بد أن يكون هناك طاعة للوالدين. ولذلك تجد أن الله تعالى في كتابه أمر ببر الوالدين وأمر بطاعة الوالدين وافترض على الصغار أو على الأبناء طاعة الوالدين. فلماذا هذه الطاعة؟ هل هو نوع من الاستبداد بالرأي؟ لا، ولكن هذه توضع في محلها. كذلك ليس معنى طاعة الوالدين أو بر الوالدين أن الأب يخنق على أولاده الخناق تماما، أنهم يعملوا اللي هو عاوزه فقط ويلغي شخصية الأبناء تماما، ليس هذا هو المطلوب من الوالد، ولكن رعاية الوالد أو رعاية المربي للأولاد تعتمد على فتح المجال لهم في فعل الخير وتقويمهم إذا أساءوا في طريقته. وهنا ينبغي أن يسمح للأولاد ويعطوا براحا في تصرفاتهم فيما لا محذور فيه حسب الإمكان وقدر الاستطاعة، ومع ذلك يعودوا ويعلموا طاعة الوالدين ويدربوا عليها. لابد أن يعلم الولد ويؤدب أن يطيع أباه وأن يطيع أمه، فكلا الأمرين مطلوب في التربية، فليس هذا من الاستبداد وليس ذاك من التسيب والإهمال. كذلك في الأسلوب الداعم نلحظ أن هذا الأسلوب يجعل الطفل أكثر قدرة على التمييز بين الحسن والقبيح ويعينه على التفكير المنطقي. لماذا؟ لأن دور المربي فيه إنما هو توجيه ودعم وإرشاد، فتعينه على أن يكون قادرا على أن يأخذ قراره بنفسه. ولا شك أنه لا يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة أن يأخذ قراره بنفسه إلا إذا كانت عنده خلفيات سابقة، يعرف ويستطيع أن يميز الحق من الباطل والحسن من القبيح. كذلك تكون عنده ثقة بنفسه وتحكم في تصرفاته يستطيع أن يأخذ معه القرار. فهذا الأسلوب يبين الأسباب، يبين الأسباب كما سبق ذكره، لماذا لا تفعل هذا الأمر ولماذا افعل هذا الأمر. يعني إذا نهيت الصغير عن أمر تبين له أنت بتنهاه عن كده ليه، فتوضح له، فبالتالي تتوسع مداركه. وإذا أمرت بأمر تبين له أنت بتأمر بهذا الأمر ليه، فيتسع مداركه ويستطيع مع الوقت أن يعرف أن هذا حسن وهذا قبيح، فترسم له الطريقة في سعة الذي يستطيع أن يمشي فيه وأن يتصرف في خلاله. كذلك يعطيهم أسبابا واضحة للسلوكيات المرغوب فيها وغير المرغوب فيها. فالأسلوب الداعم لا يعتمد على مجرد النهي عن السلوكيات المرفوضة ولا العقاب المترتب عليها، وإنما يتوجه لعقل الطفل ليخاطبه بأسباب كون هذا السلوك مرغوبا فيه أو غير مرغوبا فيه. ليه مرغوب في هذا الأسلوب وليه مش مرغوب في هذا الأسلوب، لماذا هذا حسن ولماذا هذا قبيح. كما أنه يقدم بدائل للسلوكيات التي يتم رفضها من قبل الوالدين أو المعلم لا تتعرض فيها القيم إلى التنازع. يعني في الأسلوب الداعم، الأسلوب الوسطي كذلك، إذا منعت الطفل فيه من أسلوب معين لابد أن تقدم له بديلا عما رفضته وعما نهيته عنه. ما يكونش كل الأسلوب منع ورفض منع ورفض منع ورفض، ولا تفتح له مجالا حتى ينفس فيه عن نفسه. فهذا الأسلوب يقدم بدائل للسلوكيات التي يتم رفضها. يعني مثلا هتمنعه من لعبة مسيئة على الكمبيوتر مثلا، لعبة فيها إساءة أو مضرة له، فهتقول له لا والله اللعبة دي احنا مش هنلعبها بعد كده عشان خاطر فيها الأضرار اللي بتعمل كذا وكذا وكذا، بأسلوب سهل يفهمه. طيب منعته من اللعبة دي ولعبة تانية نفس الكلام ولعبة تالتة نفس الكلام، لابد أن تسمح له وتفتح له مجالا في لعبة أخرى لا ضرر فيها وتكون تناسبه أن يلعبها وأن يستفيد منها. كذلك تمنعه مثلا من حفلة أو فرح، لماذا؟ لوجود محظورات شرعية فيه، في محظورات شرعية في فرح مثلا عاوز تمنعه منه، فمش عاوز توديه، فمش هتقوله لا أو خلاص انت شرايح. التذكير والتعريف بالأسباب ينمي له الشخصية ويرسم له عقله وطريقة تفكيره، فحتبينه الأسباب، مش عاوز توديه لهذا المكان عشان فيه كذا وكذا والحاجة دي ما ترضيش ربنا، ولابد ان احنا نعمل الحاجة اللي ترضي ربنا. طيب، لابد ان تفتح له بديلا حتى يعتاض به عن هذا الذي منعته منه. فهذا هو الأسلوب الداعي، يكون الصغير مش حاسس ان كل حاجة مزدودة في وشه، لا ده في حاجات ممكن ان احنا نعملها اوجه حلال لا محظورة فيها وممكن نعملها ولا حرج. كذلك في هذا الأسلوب لا يرى الطفل سلوكه كما يراه المحيطين به، ومن ثم فإن على الآباء أن يمكنوا الطفل من الحصول على معلومات دقيقة عن السلوك الذي أصدره، ويمكنوا الطفل من أن يرى سلوكه على نحو موضوعي. يعني كل شخصية ولها تصرف ولها سلوك معين، فالشخص شايف له شخصية وله كيان وله تصرف منضبط بضوابط. كذلك في هذا الأسلوب نمثل للطفل القدوة الذي يستطيع محاكاتهم وتقليدهم في سلوكياتهم حتى يقتبس من أخلاقهم القيم. فالأسلوب الداعم يعتمد على إعطاء مساحة كبيرة من المحاكاة بين الأبناء والمربين في مختلف الأعمار بسبب جو الثقة المتبادل بين الطرفين، والذي يشعر الأطفال بقربهم من آبائهم ومعلميهم. فإذا شعر الطفل بأنه قريبا من أبيه ومن أمه ومن أستاذه، فإنه يسهل بعد ذلك انتقال السلوكيات القيمية من المربين إلى الأبناء، بينما الأساليب الأخرى تضع حواجز بين الأبناء والمربين تحول دون هذه المحاكاة الإيجابية. كل الأساليب غير الأسلوب الداعم، يعني الأسلوب المستبد والأسلوب المتساهل أو المتسامح أو أسلوب التدليل والأسلوب المتجاهل أو أسلوب التجاهل، كل هذه الأساليب تضع حائطا وعائقا بين الأبناء وبين المربين، فتجدهم لا يستطيعون أن يقبلوا منهم ما يريدون أن يلقونه إليهم ويعلمونهم إياه. أما في الأسلوب الداعم فهناك جسور يتعلم منها الصغار من المربين، فإن الطفل الذي يتمتع بعلاقة عاطفية دافئة مع الوالدين يكون حريصا على الاحتفاظ بهذه العلاقة ويخشى دون شك من فقدانها، فالطفل يقلقه احتمال فقدان العطف والحب اللذين يتمتع بهما مع والديه، ولهذا فهو يحافظ على معاييره السلوكية حتى يقلل من حدة ذلك القلق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.